الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية. في هذه القاعدة يبحث الشيخ عن الألفاظ، ويقسم الألفاظ إلى قسمين: ألفاظ ورد ذكرها واستعمالها في حق الله تعالى وتعتبر ألفاظ الشرعية، وهذه الألفاظ شرعية الحكم التصديق والتسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهناك ألفاظ غير واردة. والألفاظ الغير الواردة تنقسم إلى قسمين: ألفاظ لها معاني صحيحة أو جميع معانيها صحيحة، أي ألفاظ غير محتملة وإن لم يرد ذكرها في الكتاب والسنة في حق الله تعالى لا اسما ولا صفة، ولكن من حيث المعنى صحيح. هذه الألفاظ تستعمل من باب الإخبار لا من باب أنها من أسماء الله تعالى أو من صفاته، كالقديم والمريد والمتكلم والصانع. تستعمل هذه الألفاظ من باب الإخبار، يجوز أن يقال الله صانع كل مصنوع، وصانع هذا الكون معناه خالق، ومريد ومتكلم، وقديم. هذه الألفاظ لا تشتمل على الباطل، المعاني صحيحة وإن كانت الألفاظ غير واردة، ولكن هناك ألفاظ غير واردة وهي مجملة تشتمل على الحق والباطل. هذه الألفاظ هي التي يتحدث عنها شيخ الإسلام في هذا الدرس. أولا، أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، وتصديق خبره واجب، بل تصديق خبره من الإيمان به. من لم يصدق خبره لا يصح دعوى الإيمان به، إذن يجب أن يصدق إذا صح الخبر. فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. لا يفهم من هذا الكلام أن نصوص الصفات معناها غير مفهوم، وليس هذا مراد شيخ الإسلام. نصوص الصفات مفهومة المعنى، ولكن مجهولة الكيفية. كيفيات الصفات مجهولة، بمعنى نعلم معنى السمع ومعنى البصر ومعنى العلم ومعنى النزول ومعنى المجيء ومعنى الاستواء، المعاني معروفة، لكن لا نعلم كيفية هذه الصفات. هذه قاعدة لا يختلف فيها اثنان سلك مسلك السلف، ولكن الكلام هنا كلام عام. قد تمر عليك ألفاظ في الكتاب والسنة لم تفهم معناها، يجب أن تستفسر ويجب أن تفهم، فإذا فهمت وجب عليك التصديق، ولا يجوز رد ما لم تفهم معناه، كما فعل كثير من أهل الكلام، ردوا ألفاظا اشتبهت عليهم قبل أن يستفسروا. أما نصوص الصفات لم يختلف السلف فيها إلا لفظة ساق، يوم يكشف عن ساق، اختلف الصحابة في تفسير الساق هنا، لأن لفظة الساق جاءت منكرة غير مضافة، لم تضف إلى الله، لذلك اختلفوا في ذلك قبل أن يثبت عندهم حديث أبي موسى الأشعري، وبعد ثبوت الحديث لم يبق هناك خلاف. في أول الأمر هذا اللفظ يعتبر عندهم مجملا، لذلك فسر بعضهم بالمعنى اللغوي، ولكن لما ثبت أن معنى الساق هو ساق الله تعالى بالحديث الصحيح حديث أبي موسى الأشعري إن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة في حديث الشفاعة فيكشف عن ساقه، جاء مضافا، هذه الإضافة إضافة تخصيص، فإذا كشف عن ساقه عرف المؤمنون أنه ربهم فسجدوا له سجودا، ويحاول المراءون والمنافقون أن يسجدوا فتسير ظهورهم طبقا واحدا فلا يستطيعون أن يميلوا إلى السجود. هذا معنى الحديث، روينا الحديث بالمعنى. مثل هذا اللفظ هو الوحيد، أو هذا اللفظ هو اللفظ الوحيد الذي وقع فيه الاختلاف بين الصحابة بالنسبة لنصوص الصفات، وإلا جميع النصوص مفهومة عندهم. وعندنا الآن لفظ الساق ليس بمجمل بل مفسر، هذا من باب لفظ مجمل قرآني فسرته السنة. السنة تفسر وتفصل، وبعد تفسير السنة لا يبقى هناك إشكال. وإن مر على إنسان ما لم يفهم معناه من خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، عليه أن يؤمن أولا بالجملة ثم يبحث عن المعنى، ويستحضر قول الإمام الشافعي رحمه الله: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. من الله، من الله الإرسال، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، هكذا يقول الزهري كبار التابعين. هذا هو منهج السلف، أي التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم حتى ما أشكل عليك معناه. وبعد معرفة المعنى تزداد إيمانا. الإنسان الشيء الذي لم يفهم يسأل، ولا يجوز أن يرد. ولما قعد علماء الكلام قاعدة لأنفسهم أن العمدة في باب الأسماء والصفات الدليل العقلي، وجاءت النصوص تدل على المعاني، وقفوا موقفين، منهم من شبه ومنهم من عطل. أما أهل السنة والجماعة لا يقعدون قاعدة أبدا مخالفة للكتاب والسنة، القاعدة عندهم التسليم لله، لا يسلم في دين الله إلا من سلم لله ولرسوله، هذه القاعدة عند السلف، لا يسلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. على هذا الأساس يتحدث شيخ الإسلام كلاما عاما، ولا يفهم من كلامه أن نصوص الصفات غير مفهومة المعنى، فليفهم هذا. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها يجب الإيمان به، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة، وإن كان بعض الألفاظ حصل فيه التوقف كما مثلنا بلفظة الساق. وكلام السلف في هذا الباب ينبغي الاهتمام به، لأنه يفسر لنا ويبين معاني النصوص. إذا ذكر دليل من الكتاب والسنة ثم ذكر بعد ذلك آثار من الصحابة والتابعين، فائدة هذه الآثار تفيد أولا إن هذه النصوص محكمة باقية غير منسوخة، وثانيا تؤكد لنا المعنى المراد. بفهم كلام السلف نستطيع أن نجزم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله من قوله ومن قول رسوله عليه الصلاة والسلام. من ذلكم قول أم المؤمنين زينب تتفاخر على أمهات المؤمنين فتقول لهن: زوجكن أهاليكم وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذا الأثر منها رضي الله عنها يبين لنا معنى الرحمن على العرش استوى ومعنى أأمنتم من في السماء وغير ذلك من نصوص الصفات نصوص العلو. أي إن السلف هكذا فهموا، ولم يكن هذا الفهم أو هذا المفهوم جديدا كما يزعم بعض المتأخرين الآن، يحسبون إن شيخ الإسلام هو الذي أتى بهذا المفهوم من عند نفسه. لذلك حرص شيخ الإسلام في الفتوى الحموية في نقل كلام الصحابة والتابعين والأئمة بل جميع العلماء الذين اطلع على أقوالهم إلى وقته، حتى من بعد الصوفية، حتى من بعد علماء الكلام، نقل كلاما يؤكد بأن هذا ليس مفهومه الخاص بل هذا مفهوم المسلمين الأولين جميعا، وإنما جهل من جهل من المتأخرين. وما تنازع فيه